الحب به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومشاهدي قناة الحافظ الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على شاشة الحافظ التقينا، وها نحن ذا بين أيديكم، ما أجمل أن نلتقي بحب القرآن في رحاب القرآن على مائدة الحافظ للقرآن دائما يحلو اللقاء من جديد. أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد منة القدير. في الحقيقة لقاء محفوف بالشوق، نعود عود على بدء مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور الذي أحببناه، وطالما نجلس بين يديه لنطلب من نهل علمه، الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني. أهلا ومرحبا بك.
أهلا ومرحبا، الله يبارك فيك يا دكتور محمد، ربنا يحفظك ويبارك فيك ويبارك في جميع المشاهدين. الله يحفظك ويبارك.
حلقة اليوم تدور حول الجامع بين المشيئة والحكمة، تدور حول الجامع بين المشيئة والحكمة. يعني تكلمنا في الحلقة السابقة حول عقيدة أهل السنة والجماعة في الغنى الذاتي والفقر الذاتي، إطلالة على ما تم يعني في الحلقة السابقة، ثم نبدأ إن شاء الله.
الله يحفظك ويبارك فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن علمنا في الحلقة الماضية أن عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الربوبية لله قائمة على أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. وإحنا قلنا في المرة اللي فاتت لازم نحفظ العبارة دي ونكررها مع بعض على طول، ونتمنى يكون المشاهدين حفظوها معانا. وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، ووصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. حقيقة هذه منطلق من المنطلقات الجميلة جدا في فهم دليل الفطرة في إثبات وجود الخالق سبحانه وتعالى، وإن العلاقة بين المخلوق والخالق هي علاقة عبودية وافتقار وذل وحاجة. لأن هنا في نقطة يا دكتور محمد، إن فقر كل الخلائق فقر من سوى الله عز وجل، فقر ذاتي ثابت لذاته بحكم عن العبودية، لا لأمر أوجب ذلك الفقر. يعني بالراحة يقولك فلا يعلل فقر الخلائق إليه بدليل حدوث أو إمكان، زي ما ذكرنا في المرة اللي فاتت بنقول إن طبيعة الإنسان أصلا اللي ربنا خلقها عليه إنه فقير، الفقر أصلا متأصل في ذاته. فهنا بعض الناس مثلا يقولك إيه الإنسان ده افتقر ليه، فهو يعني كأنه كان غني وبعد كده بنبحث عن أسباب فقره فوصل إلى الفقر بسبب إن الغنى انتفى عنه. لا، هو سواء كان غني او فقير ربنا سبحانه هو في ذاته فقير. لك ازاي؟ أيوة. فبعض الناس يعني يظن ان عشان واحد فقير يبقى معنى ذلك انتفت عنه الاسباب اللي كان ممكن منها يبقى غني. ولك هو ما قدرش يوصل، ما نجحش في مساله الوصول الى انه يبقى غني، او كان غني وبقى فقير ليه؟ لان مثلا ضيع كذا وكذا فعاد الى فقره. والمفروض اصلا ان اي مسلم ينطلق في توحيده لربه من مبدأ انه فقير سواء كان اغناه الله عز وجل او افقره. يعني هو بذاته فقير الى الله وفقره لا يعلل، انت طبيعتك كده، طبيعه الشخص انه هو فقير،
ده اصل فيه،
اصل فيه. على ان وصف ربنا سبحانه وتعالى الاصل في انه غني.
الله،
شوف المثل،
انا بتستهويني العوده الى الحلقه الماضيه من جمالها في الحقيقه.
الله يحفظك ويرضيك
يا شيخنا، ابدعت واحسنت، جزاك الله عنا خيرا. طيب نعود بقى يعني لما تصدرنا به حلقة اليوم في الجامع بين المشيئة والحكمة. طبعا يعني بين هذه المقدمة وبين هذه الحلقة، يعني طبعا هذه مناشدة للسادة المشاهدين، قضية العقيدة فاعلم أنه لا إله إلا الله، قضية العقيدة هي الأصل الذي يدور عليه كل الدين، يعني مسألة عظيمة جدا، فلا بد أن يعني كل السامعين يصغوا لنا إصغاء تاما حتى تعلموا أصل العقيدة التي بها وعليها بنية الإسلام.
نعم.
يعني نبدأ مع فضيلة الشيخ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني في الجامع بين المشيئة والحكمة، دي فقرة من مطلب في هذا البحث. تفضل شيخ.
هي برضو تحتاج منا إلى أن زي ما حفظنا العبارة الماضية نحفظ العبارة دي على اعتبار أن دي بتفتح الواحد بعد ما يستوعب معناها ويدركها حقيقة الحياة اللي عايش فيها وإزاي يتعامل في هذه الحياة بالشكل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه من أجله، وكيف يكون هذا الأمر متوافق مع فطرته، يعني يحس فعلا بالحقيقة. يعني بقول فيها ان الجامع او العبارة اللي محتاجة انها تحفظ، يعني
العبارة رقم 2،
العبارة رقم 2 من ضمن العبارات الجميلة برضو في هذا المطلب.
ما شاء الله ما شاء الله.
الجامع بين مشيئة العبد وحكمته فقره وعبوديته.
نعم.
والجامع بين مشيئة الله وحكمته غناه وربوبيته.
لا بالروح كده
تاني نقول الحفاظة تاني. بيقول الجامع
بقول تاني تشرب بس شاي.
طيب ماشي الله يحفظك ويبارك فيك. بسم الله.
مش عشان نبلع، لا عشان يعني الناس تركز.
اتفضل يلحقوا يكتبوا يعني.
ايوه نعم اتفضل.
الجامع بين مشيئة العبد وحكمته فقره وعبوديته.
رائع ماشي.
والجامع بين مشيئة الله وحكمته غناه وربوبيته.
طيب السادة المشاهدين يقولوا معايا بقى كده.
أيوة.
الجامع بين مشيئة العبد وحكمته فقره وعبوديته. أنا بحفظ معاكم يعني.
لا.
والجامع بين مشيئة الله وحكمته غناه وربوبيته.
نعم.
طيب هذه
دي البداية يعني.
ماشي نعم.
نيجي بقى لحكاية إيه المشيئة والحكمة. ربنا سبحانه وتعالى أعطى كل إنسان منا اختيارا ومشيئة.
نعم.
ربنا قال فيها لمن شاء منكم أن يستقيم، فدلنا مشيئة.
الله.
ففي مشيئة، المشيئة دي محددة بطريقين، طريق خير وطريق شر. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فبنقول هي محكومة بطريقين. خلي بالك من اللفظ هنا، اقول كلمة محكومة يبقى في مشيئة وفي حاجة هتحكمها.
الله.
فاللي هيحكم المشيئة اما الخير واما الشر، طريق الخير او طريق الشر. فهنا طريق الخير وطريق الشر انا ما هقدرش اخرج عنه، يعني عملي يا اما نسميه خير يا اما نسميه شر، ما فيش حاجة تالتة. المشيئة الانسان ربنا لما قال وما تشاءون الا ان يشاء الله، عشان يبين ان انت لما خلقك ربنا سبحانه وتعالى خلقك بين نجدين، قل وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق الشر. فالانسان محكوم، كلمة محكوم جت منه لفظ الحكمة. فالحكمة اصلا جاية من حكم الامر وضبطه.
الله.
او زي ما الشعر بيقول اباني حنيفة حكموا سفهاءكم. حكموا يعني اضبطوهم. اضبطوا على ايه؟ على نظام يمشي عليه. فالنظام البشرية كلها ماشي عليه اللي هو نظام الخير والشر، فعل الخير او فعل الشر، فماذا بعد الحق الا الضلال.
نعم.
الدستور نفسه اللي بيحكم البشرية، الدستور اللي بيحكم البشرية افعل كذا ولا تفعل كذا، مادة واحد بتقول كذا، مادة اتنين بتقول كذا، على اساس اللي يخالف المادة دي يبقى مخالف واقع في الشر، واللي يوافق المادة نقول عليه مواطن صالح وعمل الخير. فنحن محكومون بنجدين او بطريقين. افضل حكمة يتبعها الانسان هي الحكمة التي وضعها الرحمن عز وجل، اللي هو طريق العبودية.
نعم.
اللي يؤدي إلى الجنة.
نعم.
الصراط المستقيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. إذن إحنا اللي حيحكم،
يبقى هنا سبيلين، والسبيلين كمان إيه لهم نهايات.
ولهم يعني نهايات. فإحنا لينا مشيئة.
نعم.
وفي حكمة.
نعم.
إيه اللي حيجمع بالاثنين؟ إنني محتاج العبودية لله عز وجل. لو التزمت بهذه الحكمة اللي ربنا وضعها فهتلاقي قمة العبودية لله. ولذلك سميت السنة حكمة، وسميت الشريعة حكمة، وسمي القرآن برضو حكمة. ربنا سبحانه وتعالى أنزل هذه الحكم عشان الإنسان لو صار إليها، لأنني مفتقر إلى حكمة، ما دي وضع وطبيعتي. هو حد هيخرج عن معنى إن عنده مشيئة وفي طريق بيحكمه؟ يعني على سبيل المثال خلينا نقول إزاي نبين الفطرة في الجمع بين المشيئة والحكمة بأسلوب بسيط للناس. لو إحنا فرضنا مثلا واحد واخد ابنه الصغير عنده 3 سنين ورايح السوق، فهو رايح السوق ففات على محل، الولد الصغير عنده مشيئة برضه، عايز ده ومش عايز ده، فهو الولد عنده مشيئة بس ما عندوش حكم، هو شاف لعبة حلوة تعلق به فعايز دي، ما كانش يعمل ايه؟ يضطر يبكي. هو بيبكي ليه؟ لان المشيئة بتاعته قيدت، حكمت. ابوه قال له لا او هيضربه، فيضطر يبكي. هو هيبكي ليه؟ لان هو عنده مشيئة بس عايز حد يضبطه يحكمه. فهنا دلوقتي عد على التاني عايز برضو دي وعايز دي، فاقد للحكمة. فالاب يقول له لا، دي المرة دي وحوش واعمل كذا وكذا وحاول حط له ضوابط.
نعم.
فالضوابط دي بتدينا معنى الحكمة.
نعم.
بتحكم الشخص.
نعم.
فما الذي يحكمنا ويقيد مشيئتنا بحيث نفعل الصواب ولا نفعل الشر؟ مصلحتنا. الواحد بيدور على ايه؟
مصلحته.
على مصلحته. نيجي بقى لقياس المصلحة.
لا معلش تاني كده.
ايوه.
اللي بيحكم المشيئة وضبطه.
مشيئة كل واحد. ما المشيئة دي معنى حريته.
أيوة. حريته.
انا بتحرك اهو. بتحرك على عشان ايه؟ يقول لك عشان مصلحته. مش دي العبارة الاولى؟ كل واحد دور على ايه؟
مصلحته.
على مصلحته. فنيجي لكلمة مصلحته دي. المصلحة ليه مصلحته؟ لانني فقير لمصلحتي. مفيش ولا واحد فينا الا هو محتاج مصلحته. بس المصلحة دي مين اللي بيحددها؟ ايوه.
انا هنقف هنا بقى.
ايوه.
رائع الكلام ده. البعض يعني خلينا ليس هناك فصل بين الدين والسياسه، وحضرتك ما شاء الله يعني رائع في هذا المنحة.
الله يبارك فيك.
من خلال الدراسات اللي احنا قراناها. قضيه الليبراليه في ذاتها حريه.
حريه بس ماشي مطلقه.
حريه مطلقه. الليبراليه حريه.
هم بيقولوا كده بس ده كذب.
طيب ما انا عايز بقى استفسر في الحته دي.
أي.
ايه المشكله؟ انت حضرتك بتقول هناك مشيئه. اي حريه.
حريه. نعم.
وضوابط قائمه على البراجماتيه اللي هي النفعيه او المصلحه.
او المصلحه. نعم.
صح كده.
صحيح.
هم ده نفس الكلام بتاعهم.
تمام.
احنا
نقول لك بقى
احنا بقى عايزين نفرق. يعني
الخطا اللي هم وقعوا فيه.
بالظبط كده.
ما هو ده بقى الخطا اللي بتقع فيه البشريه كلها.
لان الكثير ما يعرفش ايه الليبراليه.
هم بيقولوا الليبراليه عندهم زي ما بقول لك مطلق حريه الشخص في انه يتصرف زي ما هو عايز.
حريه بلا سقف ولا حاجه.
مش ممكن واحد يقول لك لا انا بتصرف زي ما انا عايزه وحامل انا عايزه ليه؟ لان في حاجه بتحكمني.
رائح.
انا ليه ضروريات.
ماشي.
الضروريات دي بنسميها المصلحه.
ماشي.
ولذلك اهل الخبره يقول لك ايه؟ اهل الخبره يقول لك دور على مصلحتك. اللي هو الخبير في الدنيا يعني يقول لك دور على ايه؟ على مصلحتك.
أي.
فالمصلحه اللي شايفها الليبرالي اللي بيدور يقول عندي حريه وعايز تبقى حريه، المصلحه اللي شايفها الليبرالي من وجهه نظر الغربيين ان تكون قوانين الغرب تحكمنا.
لكن ده النموذج اللي قدامه ناجح.
لكن انا بقى لما اجي ادور على المصلحه، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ بل تؤثرون الحياة الدنيا. ما الدنيا برضو مصالح. واحد عايش بحريته يزني زي ما هو عايز، يفعل المنكر زي ما هو عايز، يشرب خمرة زي ما هو عايش زي ما هو عايز مع ضوابط برضو. ما هو ما ينفعش يشرب خمرة ويمشي يسوق عربية يموت في الناس في الشارع. القانون هيحط لك ضوابط برضو. لان يشرب خمرة بس ما يموتش حد. ما يسوقش هو سكران. بدي برضو ضوابط هاي. بس ربنا سبحانه وتعالى لك لا، ما يشربش خمرة من اصله لان دي فيها ضرر ماحق عليه. إذا دلوقتي من مصلحتي إن أنا ما أشربش الخمرة. عند ربنا. ربنا بيقول لك مصلحتك إنك ما تشربهاش، مصلحتك إنك ما تزنيش، لأن أنت لو وقعت في هذه الجريمة إيه اللي هيحصل؟ هتيجي أمراض ما تقدرش تسيطر عليها
وقد كان
غيره، وهتحصل مشاكل أكثر. فالليبرالي بيقول لك لا، أنا مصلحتي قاصرة على النظر للدنيا فقط. إنما ربنا لا. بيقول لك بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني انا دلوقتي واحد يقول لك ايه؟ دور على مصلحتك وحط القرش في المكان اللي يجيب لك قرش. فيجي واحد يقول لك إيه؟ انا هنشئ دار الايتام وهتصدق بصدقات كتير.
هيصطدم مع النتائج.
فعند الليبرالي يقول لك ايه؟ ده ما دورش على مصلحته، فده جاهل. لان المؤمن نظر الى الحكمه العليا في مصلحته عندما تصدق بصدقه على يتيم لايمانه بان بعد الدنيا جنه.
وان الاصل فيه انه ايه؟
فقير. فقير الله عز وجل.
أيوة.
فهو بيفعل هذا الفعل. أيوة. ابتغاء مرضات الله. فهو فاهم كويس بسبب فقره الذاتي ان الاغنى ربنا، وان هو لو انفق لله ربنا هيغنيه، ما نقص منه من صدقه. هذا بالاضافه لانه يسعى الى الهدف الاعلى. انا وكافر اليتيم كهاتين. هو بيدور على صحبه النبي عليه السلام، بيدور على جنه باقيه ابد الابدين.
أيوة.
فالراجل ده انفق 20 جنيه عشان يتيم، شوف هياخده مد ايه بقى ما يكون مع النبي عليه السلام ابدا الابدين في الجنه. اذا مين اللي ارقى في فهم المصلحه والحاجه؟ اللي طلب الاخره وطلب البقاء في الجنه ومرضاه الله، ولا اللي طمع في ان يثني عليه الناس او يفعل ما يشاء على حسب زعمه؟ المساله مساله ايمان وفهم
وصله.
فما فيش ولا واحد سواء الليبرالي او غير الليبرالي او اي واحد في الحياه الا وله مشيئه وله حكمه. فعلى قدر فهم الحكمه وانضباط الحكمة بحكمة الشرع كأفضل حكمة وأفضل طريق يمشي عليه يكون فهم.
يعني إذن البشر كلهم بيتفقوا في المشيئة ويختلفوا في قضية الإيه؟
في قضية الحكمة.
الحكمة. أي. الضوابط هنا مختلفة.
ما فيش واحد يقول لك لا أنا 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 مصير في فيما أفعل وإنني مجبور في حياتي وده قدر وقع علي. الكلام ده بيقوله على أساس كشيء نفعي له. إنما لما تيجي تبص تلاقي العكس. يعني لو واحد سرق ونقول له سرقت ليه؟ فيقول لك بقدر الله. طب ما هو يقول لك وانا اقطع يدك بقدر الله. اشمعنى لما واحد بيسرق ما بتقولش بقدر الله بتطالب بحقك؟ شفت بقى ازاي؟
ايوه
شفت النقطه دي.
ثاني الحته الثانيه جميله جدا.
يعني الوقت الواحد اللي بيحتج بقدر الله يقول لك والله اصل انا مسير. ده بينفي المشيئه. وده الكلام ده مو صحيح. انت ليك مشيئه هتحاسب عليها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عن رعيته. بس ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام. كل نفس بما كسبت رهينه مسؤوله عن عن فعلها. فهنا لما يجي الشخص بقى يحتج بالمشيئه يقول لك ايه ده مشيئه ربنا غالبه على مشيئتي والله قال وما تشاءون الا ان شاء الله فانا مجبر ومسير. يبقى دلوقتي لما يسرق يقول لك الله بقدر الله وعممت جريمه والله بقدر الله. طب لما واحد يعمل فيك نفس الامر ليه بتطالب بحقك وتقول لا ده شكوى كده؟ يعني ليه بقدر الله بقدر الله اخبلك ازاي؟ فهي المساله مساله ايه اللي بيدور على مصلحته بغشم بجهل. لكن ربنا سبحانه وتعالى لما وضع الطريق وضعك عشان تحس ان انت دائما فقير الى الله فقير بذاتك تستغني بالله عز وجل لان ما فيش افضل منه لان ما فيش مصلحة هتعود عليه من توجيهك. هو بيوجهك عشان مصلحتك انت. ولذلك احنا بنقول بقى ان الجامع بين مشيئة العبد وحكمته
فقره
فقره وعبوديته. فانت لك مصلحة لك مصلحة بس دور على المصلحة العليا بقى. المصلحة العليا تبقى مع واحد يديك معونة. خلي بالك النقطه دي.
والله يا شيخ عباراتك رائعه
تعجبني.
الله يحفظك جدا ما شاء الله.
يعطيك معونه ويشترط عليك شروط كل سنه يقول لك المعونه الامريكيه المعونه صدعتونا بالمعونه الامريكيه وايه وشروط صارمه علشان فايده تعود عليهم هم خراب البلد. المعونه الامريكيه دي اللي قعدت 30 سنه على مدار 30 سنه هي اللي خربت البلد لان بيشترطوا شروط معينه ونظام معين واضطر كل واحد منهم عشان ينهك في المعونه الامريكيه ديت ان هو ياخد وينفذ لهم اللي هم عايزينه لمصلحتهم. أما رب العزة والجلال خزائنه لا تنفذ ومجرد ما تطلب منه إن شاء الله حيديك. ولو أن الإنسان تعزز بعزة الله واستغنى بغنى الله وطلب من صاحب هذه الخزائن أن يغنيه والله سيغنيه. يعني تصور بقول لك إحنا بنقول لو إن اللي ماسك البلد نفسه وقت الصلاة جه في وسط الناس وصلى معهم في كل صلاة كده وسجد لله فشعر الناس بفقره الذاتي إلى ربه. شوف بقى كل الناس كلها هتصلي ولا ما تصليش مش محتاجه كلام.
ايوه
وتواضعه وغير ذلك لما يعمل كده انت نفسك لما تذهب وتفعل هذا الفعل والناس تشعر بان فعلا في تواضع وان العظمه والعلو والاستغناء بالله عز وجل. ما عودش بقى انتظر بقى لما كل الناس تقول لهم اعملوا كذا هيعملوا. يا جماعه احنا عايزين كذا ونعتمد على انفسنا وكل واحد يتقي الله وما يسرقش وما ينهبش وكله هتلاقي الضمير
حي. انت مش في برج عادي بعيد عنهم يعني.
ليه؟ لان الكل فقير الى ايه؟ الى الله. انا ما بشعرش ان هو رئيسي. انا بشعر ان واحد زيي حريص عليا وانا حريص عليه فيظهر معانا. دي اللي كنا بنشوفه ايام عمر الخطاب في سيرته لما نسمع عنها كده ونشوف.
لا ويقابل واحد في الطريق يقول له اني لا احبك يا عمر. يعني حاجات زي كده
حاجات تشعر بروحانيات العباده اللي هو المجتمع المثالي اللي ربنا امرنا به. لو احنا اتبعنا الشرع سنشعر ان كمال الحكمة. فبنقول انه الجامع بين مشيئة العبد وحكمته
فقره وعبوديته.
نيجي بقى للجامع بين مشيئة الله وحكمته.
لا اشرب شيطان.
بسم الله
كان نخش على الفقرة الثانية.
الفقرة الثانية
والجامع بين مشيئة الله وحكمته.
شوف شيخ ابن تيمية بعد اذنك في النقطة دي
اتفضل
قبل ما نخش على الفقرة الثانية. ابن تيمية بلغ منزلة من العلم ان كل الناس احترمته هو حي مع انه كان بيتأذى كتير. ليه؟ لكثرة ردوده على الاخطاء اللي عند الكثيرين من العلماء وكده. يعني ما كانش بيسيب حد عنده خطأ الا يرد عليه وان كان صاحب مكانة او صاحب منصب او فتوى او ما شابه ذلك. فكانوا دايما يسجنوه فالناس تروح تقعد تتعلم منه في السجن.
بس يا شيخ برضه احنا لينا وقفة هنا.
ليه
احنا دايما يعني بطبيعة البشر او بطبيعة الحال تجد اننا يعني لا نقبل النقد؟ ايه المشكله اللي واحد بيننا سواء شيخ او رمز او غير رمز او غير شيخ ولكن اجتهد فوصل الى مساله محسومه محكومه
بالأدلة ومنضبطة بالدلائل وكذا. إيه المشكلة إحنا ننمي هذا بيننا ونجعل له يعني بيننا أثر
هذا ما إحنا
نجعله قدوة للباحثين يعني المشكلة.
ما نقول لفضلتك عايزين نربي ثقافة الناس اللي موجودة دلوقتي ليس على تقديس أشخاص ولكن تقديس الحق. كل يؤخذ من كلامي ويرد ويحترم. أنا مع الشخص حتى لو كان صوفي، لو كان من أي ملة، حتى لو كان نصراني، بس قال كلمة الحق واستدل بكلمة هي حق، أنا معاه عشان الكلمة هي حق. أنت خبالك إزاي؟ أيوه.
وده اللي علمونا الإسلام.
منهج الوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسط. الوسطية معناها إن كل واحد فينا ما هوش معصوم، كل واحد فينا عنده جانب من الصواب وجانب من الخطأ، فأقف معاه في جانب إيه؟ الصواب بس. إنما بعض الناس تعودت على إن الشيخ نظرا لشهرته يقدسونه كتقديس لرسول الله، حتى كلام الرسول نفسه لا يمرر ولا يؤخذ إلا لما يشوف الشيخ قال إيه، وده خطأ كبير جدا. إحنا عايزين الشيخ يعلم الناس على يا جماعة أنا بشر وكل دعاء بشر، إن كان في خطأ وأنا خطأ وكل ابن آدم خطأ، خدوا الحق وردوا الباطل، وما تقدسوا الشيخ أكثر من تقديس النبي عليه السلام لنا، تقديس النبي عليه السلام في اتباعه، وتقديس الحق هو الأصل.
يعني ننظر مع الحق ولا ننظر مع الرجال،
هو ده المطلوب.
نعم.
فأنا عندي كثقافة يفهمها كل شخص فينا. يعني ابن تيمية بيقول لك في حياته نظرا لسعة علمه واطلاعه كان يؤذى ويحارب عشان يقول كلمة الحق، فكانت ما بتعجبش الناس اللي هم من العلماء اللي هم علماء السلطان، وكان كثير منهم بيحقد عليه. نعم. فعملوا ايه عشان يضايقوه؟ هو اتسجن في سجن القلعة في القاهرة، واتسجن في سجن القلعة في اسكندرية هناك اللي على الشاطئ هناك، واتسجن في سجن القلعة في دمشق. فلما يكون عاوز يضايق، وهو كان بيسيبوا له كراريسه وبيكتب، فكتب يجي 80 مجلد في السجن، وكان الناس يبعتوا له رسائل في السجن ويرد عليهم ويحضروا حتى يدخلوا نفسهم يدخلوا السجن عشان يسمعوا منه. فالمهم عشان يضايقوا يعملوا فيه ايه؟ قاموا حاشين منه الكراريس بتاعته والورق بتاعته وسابوه، فمش عارف يألف ولا عارف يكتب. فبقى يعني من شدة التعب عليه يعني لا ضرب ولا شيء من هذا القبيل يأثر، المهم انك انت شلت منه مادة كتابته، هو عايز يألف عايز يكتب روح حاجة تنفع يعني هو كتب في السجن اكتر من 80 مجلد. فلما حاشوا من الكتب في اخر حياتي قبل ما يموت كتب الابيات دي،
هو مات في السجن
يعني مات في السجن بالفحم على الحائط. ونقلت عن شيخ الإسلام تيمية اللي كان بيقول فيها العبارة المشهورة له، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي، كان بيتكلم عن الفقر الذاتي فكان بيقول فيها إيه؟ أنا الفقير إلى رب السماوات. ده موجود في صفحة 44
موجودة معي.
نعم
أي تفضل.
ابن تيمية بيقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسكين في مجموع حالات. شوف الفقر الذاتي، فقر الذاتي في شيخ الإسلام تيمية. أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن جاءنا من عنده آتي. شوف الفقر الذاتي والغنى الذاتي. لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني ولا شفيع إلى رب البريات، إلا بإذن من الرحمن خالقنا هو الشفيع كما جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا ولا شريكا له في بعض ذراتي، ولا ظهير له مما يعاونه كما يكون لأرباب الملمات. نعم. والفقر لي، العبارة دي بقى ياريت المشاهدين يحفظوها برضو. والفقر، شوف مهما أغنى ومهما بلغ من علم ومكانات التأصيل، والفقر لي وصف ذات دائم أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. يا ربنا موصوف بالغنى الذاتي دائما وابدا، زي ما
نقول دي العبارة الجميلة اللي انت قلتها في الاول.
اي نعم. والفقر لي وصف ذات لازم ابدا او دائم ابدا كما الغنى ابدا وصف له ذاتي، وهذا الحال حال الخلق اجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي، ان كل من في السماوات والارض إلا آت الرحمن عبدا، إما بفقر اضطراري أو بفقر اختياري، وده هنتكلم عنه برضو بعد قليل إن شاء الله. فمن بغى مطلبا من دون خالقه فهو الظلوم الجهول المشرك العاتي، والحمد لله مالك الكون أجمعه بما كان فيه وما من بعده آتي. أما يكتب الكلام ده قبل ما يموت،
أيوة
بلحظات يكتب الكلام ده يعبر فيه عن فقره الذاتي، مع أنه في ساعتها اشتهر شهرة واسعة جدا جدا. فالمرء مهما بلغ في شهرته أو في ملكه أو في رياسته أو ماله، وعنده جاء إن شعر بفقره الذاتي وإن محكوم بشرع الشرع ده ما فيش أفضل منه، يرجع إلى ربه وهو فقير إليه، يشعر بكمال الغنى لله وكمال الافتقار إلى رب العزة والجلال. يعني تحس بحلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان وحلاوة يعني الحياة نفسها.
سبحان الله، يعطيك الحرية والمشيئة وتتمرد على أمره.
سبحان الله. يعني فربنا سبحانه وتعالى يعني ذكر في هذه النعم، نعمة العبودية. العبودية نعمة، من أحس بها وأحس بلذتها وتوحيد الله عز وجل إنه هو الغني بذاته وكل ما سواه فقير إلى الله عز وجل. وما فيش واحد إلا وفيه نعمة، يعني ما حتلاقيش عبد من العباد إلا ربنا أنعم عليه بشيء، إما نعمة الصحة أو إن ربنا سبحانه وتعالى إذا ابتلى عبدا بشيء بنعمة من النعم لازم يبتليه في المقابل بشيء من الألم أو ما شابه ذلك. دي خصلة في كل البشر. فالإنسان لو نظر إلى هذه النعمة وعاد بها يشكر من أنعم عليه بها، وإذا أحس بألم استعان بربه في رفع هذا الألم وفي رفع هذا البلاء والشقاء، هتحس بحلاوة الطاعة وحلاوة الإيمان. دي نفس الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا فيها أن نراعي أننا أصحاب مشيئة، خلقنا رب العزة والجلال بين نجدين، وإن كمال الحكمة والمصلحة فيما أراده الله لنا، لأن ما فيش مصلحة بتعود عليه.
كان ده مهم أوي هذه الفترة والله يا شيخ.
أي نعم،
يعني هذه الفترة بالذات مهم أوي، مسألة أننا في احتياج دائم يعني لمعية الله وغنى الله
والاستعانة بالله.
والاستعانة
يعني أقول لك دكتور محمد، لو الواحد يعني دعا الله أن يصلح ولده، دعا الله أن يصلح ولده في كل صلاة كده وبيدعي لابنه ربنا يوفق ويسدده ويعصم ويبعد عنه الأذى، دي في حد ذاتها مع أنه بياخد بالأسباب برضه في حفظه أفضل من 1000 درس ممكن يديه للولد، مع أنه بياخد دروس، بس ما ينساش أن الولد ممكن ياخد درس ويجي وقت الامتحان ينسى أو يقصر، أو الولد ممكن ربنا يهيئ الأسباب فيحصل أن يلتقي بواحد يكون سبب في إضلاله، وممكن يهيئ الأسباب بسبب دعاء يا رب أصلح لي ولدي، أصلح لي بدني، اشفيني. ما هو دلوقتي الطبيب بياخد بالأسباب الشفاء،
ده الابتكار الدائم،
ده الابتكار الدائم. فأنت إيه اللي هتمنع لما تقول لك مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم بقول لبعض أصحابه لما يحس بألم ضع يدك حيث تشتكي وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا، وكرر هذا حتى يذهب الألم، ويستعين بالله دائما في أنه يا رب اشفني، يا رب أصلح لي هذا الكبد اللي فيه ألم أو فيه فيروس أو ما شابه ذلك، يا رب أصلح لي هذا الجانب، يا رب أصلح لي كذا. حتى أن الصحابة من حبهم لربهم ودعائهم المستمر وفقرهم الذاتي كان كل شخص يدعو ربه أن يصلح له شراك نعله. شوف لغاية فين، يعني يستعين بالله حتى في إيه؟ في إصلاح شراك النعل. فهو يعبد الله ويفتقر إليه ويستعين بالغني اللي غناه غنى ذاتي. إذا فهمنا ذلك فهمنا معنى التوحيد وحلاوة العبادة، وإن القضية مش بقى قضية فلسفية وكده وبس، لا، ده القضية قضية إيمانية وربنا خاطب فيها فطرة العبودية. ولذلك يقول لك الدليل على وجود الله عند السلف الصالح اسمه دليل الفطرة. إن ربنا خلق العالم ده كله فقير بذات، طب والفقير بذاتي ده ما هو محتاج واحد غني، محتاج ولا مش محتاج؟ فمن الغني اللي موصوف بالغنى المطلق اللي ممكن الخلائق تصمد إليه وترجع إليه؟ قالوا ربي. إذن دليل الفطرة هو أفضل الأدلة التي جاء بها القرآن. نرجع للعبارة بتاعتنا بعد شيء. هي قد تحتاج بعض الشيء. اللي يبقى إحنا نقول الجامع
بين
العبارة اللي إحنا قلناها للمشاهدين يحفظوها. الجامع بين مشيئة العبد وحكمته فقره وعبوديته. والجامع بين مشيئة الله وحكمته غناه وربوبيته. الحكاية نفهمها إزاي؟ ربنا على كل شيء قدير، يخلق الله ما يشاء. لكن واحد يقول لك ايه هو ربنا ليه ما بينتقمش من الكافر في لحظتها، والظالم اللي ظلم البلاد والعباد يسيبه 30 سنة ليه؟
صحيح. لا مش كده وبس، امريكا اللي عماله ترمي لنا ده في البحر وتقتل لنا ده في عيد الاضحى، يعني حاجات كده تحزن.
سبحان الله. شوف السؤال ده مطلوب. فواحد يقول لك طب ليه، هو عايز بيسال ليه ربنا. هو اللي بيقول ليه يبقى بيسأل عن حكمة. فاحنا نقول له خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى له المشيئة المطلقة وقدر على كل شيء، بس كل حاجة معلقة بأحكام. ايه هي الأحكام؟ ان حكمة ربنا سبحانه وتعالى ينظر فيها وفي تعليق الأحداث التي تحدث في الكون على مدى التزامك بحكمته الشرعية.
صح.
أيوة. يعني دلوقتي
اشرب شاي.
يعلق الله عز وجل حكمته على تحقيق العبد لحكمته الشرعية. حكمته الشرعية اللي هي إيه؟ العبودية. أما شو ببساطة شديدة خلينا نوضح ببساطة شديدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين ذلك لعبد الله بن عباس فقال له وهو رضيفه على حمار بقول له يا غلام إني أعلمك إيه
كلمات.
احفظ الله يحفظك. فلو أن العبادة حافظوا على حكمة الله الشرعية وعلى شرعه وعلى دينه وعلى الافتقار إليه وعلى عبوديته على طول ربنا بحكمته يقلب الأحداث بحيث يرفع عبده وينجيه من هذا الظلم ومن هذا الظلم.
الله أكبر.
فإذا لم يلتزم العبد ولم يحفظ شرع الله عز وجل ربنا بحكمته سبحانه وتعالى يسلط عليه من يبتليه، وهو سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الكون في لحظة، بس يقول لي مثلا إيه زي ما ربنا وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، وربنا قال لهم التزم بالصراط المستقيم فاستقم كما أمرت، كل واحد فينا يستقم على شرع الله وحتلاقي الأمة واحدة وتجتمع، فيجي الاختلاف. الاختلاف بينشأ من هوى النفس في الإنسان أو شبهات الشيطان، فإما يتبع الشبهة أو يتبع الإيه الشهوة، فربنا سبحانه وتعالى يتركه. ما هو لو خلص كل واحد في ساعته ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. يعني كلمة سبقت من ربك يعني ايه؟ وقال لك يعني ايه كلمة سبقت؟ نسمعها في القرآن كتير، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، الآيات تتكرر كتير في القرآن. يعني ايه كلمة سبقت؟ يعني اقتضت حكمة الله انه خلق الخلق ليبتليهم في دار تسمى بدار الابتلاء الدنيا ويعقبها دار للجزاء، فلازم تستكمل الخليقة على حسب ما حطلها خطتها فين في اللوح المحفوظ.
يا الله.
فدلوقتي ممكن واحد يعصي يعصي وربنا يتركه، نعم، بس خلي بالك ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. فربنا قد يري الآية فيه في الدنيا وقد يتركه ليكون برضو عبرة للناس عندما يرونه في الآخرة، ابتلاء للمؤمنين. فهنا حكمة ربنا سبحانه وتعالى مشيئته وحكمته، هو بيعمل كده ليه؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى بنقول عنده مشيئة مطلقة وقدرة على أن ينفذ ما يشاء، وعنده حكمة ما تنساش من أسماء الحكيم والأسماء القدير، لا لأنه فقير يحتاج منا إلى شيء ولكن لمصلحتنا نحن، فالذي ظلم تركه الحق سبحانه وتعالى لعله يرجع أو يتوب، يبقى المصلحة هتعود على ربنا وتعود على الظالم.
عليه هو أكبر.
هتعود على الظالم لو رجع وتاب بسرعة يا رب العزة والجلال. في كل حاجة بقى هتلاقي إن حكمة، ولذلك ما حدش يسأل الله عز وجل يا رب خذني يا رب ريحني من الدنيا، لا، قل اللهم احيني إن كانت الحياة خيرا لي، ويرجع الأمر إلى غناه سبحانه وتعالى، وتوفني إن كان الموت إيه خيرا لي، هو ده الدعاء اللي يقال. إنما واحد مثلا شوف أعلى نسبة انتحار موجودة في سويسرا، تخيل بقى لما واحد يبقى عنده ملايين الدنيا ويطلع على أعلى كوبري في سويسرا ولا حاجة ويرمي نفسه في قلب بحر ولا بتاع، أخي بالك إزاي؟ طيب أنت تعمل كده ليه؟ هو مش فاهم دنيته ولا فاهم هو ولا فاهم أي حاجة خالص، هو الحياة عنده إنه يريد شيئا ولم يحقق،
وهو ده برضه اللي مش ده معيار السعادة يعني.
وفي نقطة جميلة هنا برضه ربنا يسر والوقت يسعفنا في إن احنا نبينها. ربنا سبحانه وتعالى لما قال من كان يريد العاجلة
عجلنا له
فيها ما نشاء، مش ما يشاء، تفرق كتير جدا جدا. هو قال عجلنا له فيها ما نشاء نحن، انما في الاخره لا، الاخره قال لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ويا ريت المشاهدين يركزوا ليه، دي هتريحهم من حاجات كتير. واحد نفسه ابنه يبقى كويس، يبقى معاه فلوس، الشباب اللي ما معاش حاجه خالص نفسه يتجوز، نفسه في كذا وكذا، هو نفسه يريد لكن لا يتحقق المراد، بيسعى بالاسباب ويلاقيها كلها مسدوده، فهو ليه كده؟ طب انا ليه ما اتمناش الشيء فلاقيه؟ نقول الكلام ده يكون في الجنه، انت مجرد ما تتمنى ربنا يخلق لك اللي بتتمناه. طب هو ليه في الدنيا انا بتمنى وهو ما بيخلقش اللي انا بتمناه؟
لفته جميله.
ايوه، ايه السبب في كده؟
بس عشان نقف عندها.
طيب ماشي،
ان احنا معانا برضو ايه مطلوب مننا توضيح كيفية الاشتراك يعني في موقع دار العقيدة ودورة منة القدير. يعني جالنا عبر
الله يحفظك ويبارك فيك
عايزين يشتركوا كيفية الاشتراك يعني. فبعد ما حضرتك تخلص اللفتة الرائعة دي
نتكلم ان شاء الله
فيها. يبقى لهم ما يشاؤون فيها
لان دي هي دار جزاء
وعجلنا لهم فيها ما نشاء
ما نشاء
تاني بقى كده بتوضيح تاني.
طيب ربنا سبحانه وتعالى في الدنيا هو واحد يقول لك انا ليه كل اللي انا بتمناه ما بلاقيش؟
ايوه
يعني انا محكوم عليا ان انا ابقى ابن فلان وابن فلان الغلبان، اشمعنى ما بقاش ابن وزير ابقى رئيس ابقى مش عارف ايه ليه؟ فخلي بالك من النقطه دي، اصل دي قمه الحكمه. قمه الحكمه انه يدرك ان الدار دار ابتلاء وامتحان. فدار الابتلاء وامتحان هو ربنا اراد منك ايه؟ ان انت لو اردت شيء ترجع له لان هو الغني بذاته. فاذا اردت شيئا مشيئتك تتحقق لما ترجع له هو وتقول يا رب يلي في ايدك تدي وتمنع اديلي. فهو اراد منك ان تقر بالعبوديه له وان تستعين به سبحانه وتعالى في كل حاجه. اياك نعبد واياك ايه
نستعين.
فهو بينسى الاستعانه وبيعتمد على نفسه، وانا فقير بذاتي هرجع للفقراء بذواتهم، ارجع لواحد جاري وهو فقير اجر يا اخي. ده سبب من الاسباب. فانت قابل عشان ربنا يهيئ لك الاسباب ويوفقك. يبقى اراد الله عز وجل ان ترجع اليه اذا اردت شيئا، فتقول يا من بيدك ان تعطي وتمنع اعطني ما اريده كذا وكذا. ولذلك وقال ربكم ادعوني استجب لكم.
أطع ربك العبد اللحوح.
تحقيق المراد، تحقيق المراد ربنا علقه على التزامك بشرعه. ولا يزال يتقرب الي عبدي من نوافل، اهو عمل الفرائض وبعدين المستحبات حتى ايه احبه. فاذا احببته بس انت مجرد ما تطلب من ربنا هيدي لك اللي انت عايزه بعينه.
والله يا شيخنا انا قرات في اليس الله بكاف عبده تعليق الامام ابن القيم، يعني سبحان الله نفس ما
هو هتلاقي نفس المنطق دي.
يعني هو اليس الله التامه مع العبوديه التامه،
مع العبوديه التامه
والناقصه مع
الناقصه مع الناقصه. فاحيانا يقول يا رب، يعني مثلا واحد نفسه يجي له ولد هو ما بيخلفش، فهو يعني تعبان نفسيا وكأن الدنيا كلها وقفت على ان يجي له ولد.
ايوه
اخد بالك ازاي. احيانا العبد ما بيعرفش المصلحة فين، فهو لو انه سلم لربه وعلم ان الولد ابتلاء وممكن ربنا يديله الولد ويطلع فاسد بعد كده ويقول يا ريت هو جه.
ايوه
اخد بالك، والعيال واللي عايزينه اخد بالك ازاي. انت تعرف احيانا ممكن طفل صغير بيبقى يعني حاله حال الطفل الصغير اللي هو بيلح على حاجة بعينها يعني.
أيوة.
مثلا الاولاد احنا عندنا عيل صغير، العيال الصغير ده جابوا اكل او جابوا فاكهه وما خدش نايبه منه او ما نايبه منه، هو عايز الفاكهه بالنوعيه ده الوقت اهو. طب خد بديل. لا مش راضي، عايز ليه؟ اللي هو خلاص وصل لدرجه من الانانيه ان عايز تجيب له من تحت الارض. طب ما نعرفش نجيبها دلوقتي بكره ولا بعد،
بس
لا يقعد بقى طول الليل يعيط لغايه ما ينضرب وينام. لكن شوف بقى العبد لو انه ادرك ان الله عز وجل قد يعطيه المراد وقد يعطيه البديل، بس بشرط لو انت عايز المراد بالضبط لازم تكون عبوديتك لله تامه.
ايوه نعم،
عبوديه تامه هيبقى كفايه تامه زي ما قال ابن القيم. فهنا لما يقول يا رب فيرجع بفقره الذاتي الى الغنى الذاتي الى الغني الذاتي بذاته سبحانه وتعالى ويقول له وفقني في كذا وكذا، ساعتها العبد ما بيطلبش الا لمصلحه غيري مش مصلحته. يقول يا رب وفق فلان، يا رب اعصم فلان، يا رب اهديني الى طاعتك. وتلاقي كل عباداته بقت ايه دعائه دعاء راقي مش دعاء مبني انا عايز مثلا اشتري الارض بتاع جاري. طب انت عندك 50 60 فدان، ارض جارك هتدفع ايه؟ ما فيش واحد عاقل وفاهم الدنيا وفاهم حقيقه الحياه صح اللي هو هيقول لك لا ساعتها ده الارض اللي معايا بس ربنا يعيننا على زراعتها وعلى تقوى الله عز وجل فيها، وسيطلب من الله شيئا اعلى. يقول يا رب ادخلني الجنه، يا رب اجرني من النار.
استقرار الله بيؤدب النفس يعني
بيؤدبها
ويهذبها
ويرفع وتسمو الله. وتسمو الى رب العزه والجلال. انما النفس اللي يقول لك طب انا قلت قعدت اقول يا رب ما بنقول يا رب ربنا ما بيستجيبش لنا، اخد بالك ازاي؟ زهقنا يا عم نقول يا رب، اخد بالك، ويبدا يتكلم بمنطق
كلام طبعا
وهو عايش في قاعد بيدخن في السيجاره، قاعد بيسرق في اموال الناس، وبقول يا رب. طب هو دلوقتي انا يستجاب له؟
ايوه والله،
وربنا برضه هيستجيب له في ادخار اجر له يوم القيامه ينفعه لنجاته من النار او ان يدخل الجنه ابتداء.
مجرد اللي هو قال يا رب بس،
مجرد قال يا رب، لان ربنا قال ادعوني استجب لكم. فهو قال من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء، مش ما يشاء. عشان ايه؟ عشان يصح الابتلاء. ان انت لما تلاقي نفسك عايز حاجة ومحكوم وما انتش قادر ترجع للحكيم سبحانه وتعالى تقول يا رب يسر أمر فرج قلب كربي. فمن هنا يظهر معنى التوكل على الله، الاعتماد على الله، الرجوع الى الله عز وجل، الاستعانة بالله. كل معاني التوحيد تظهر من خلال الآية دي، ان هو مش هيديك كل ما تريد. ليه؟ عشان ترجع له وتطلب منه ما تريد. طب واحد قالك لا انا مش هرجع له ولا هدعوه، وسيبك من الكلام ده يا شيخ، احنا عايشين في دنيا اسباب والغرض تقدم وطلعوا القمر وكلام من ده، اخد بالك ازاي؟
وارحمونا
بقى من الكلام ده. طب انت متخيل ان الغرب يعني عايش في سعاده؟ طب ما هو بيفضل عايش زي ما قالوا الذين كفروا تمتعون ويكونون كما تاكل انعام والنار مسفا لهم. هل انت متخيل ان اللي عايش في 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 في, في امريكا عايش في امان؟ بيعبدون الدرهم والدولار، وانت لو معاك دنانير ودولارات وماشي في الشارع تخاف على نفسك. الاغتصاب والحياه هناك ملهاش معنى، والإنسان عايش في متع دنيوية. لا. فأرادوا أن يجعلوا
يا شيخنا على اعتبار اللي هي حتى لو حياة لو هي افترضنا يعني أن حياة يعني هم يرونها ذات معنى لو افترضنا وأنهم في تقدم، ولكن يعني هذا السراب بعينه، لأن كل تقدم بدون صلة بالله وتقدم زائف.
وبعدين هيعمل إيه بالتقدم؟ أنا أقول لك دلوقتي، افرض أنا عمرت الدنيا، هم عمروه، طب بعد أنا ما عمر الدنيا هل هعيش فيها ولا هسيبها لغيري؟ يعني قال ينفع ان نعمل حاجه وزرعها واتعب فيها وبعد كده اقول لك غيري هينتفع بها واني ادخل جهنم؟ ان كان في بلاش جهنم هقول لك انا عشت 40 سنه واستمتعت وخلاص وما فيش حاجه بعد كده اسمها اخره. طب برضو يا اخي 40 سنه قليلين، يعني 40 سنه ايه ال 40 سنه؟ الواحد يعيش مثلا 200 300 1000 2000 حتى لو عاش لاخر، وما هو بمزحزح من العذاب ايه؟ ان يعمر.
أيوة.
وكل واحد منهم بيحاول انه يسعى على انه يعمر في الحياه. تلاقي ولد لك ايه موضوعات الجمال وشد الوجه، وعايزه تبقى الاخت اللي هي ممثله ولا بتشتغل عايزه تبقى جميله على طول. ليه؟ لان هي عايزه تعيش في الدنيا كدار للجزاء، كدار دائمه ابدا، في حين ربنا ما جعلهاش للجزاء، جعلها للابتلاء. انما دار الجزاء دار لسه بتنتظرنا، دار حقيقيه والله حقيقيه، ودار جنه حقيقيه.
يعني انت حضرتك بتلفت النظر بقوه ان هناك اخره، يعني
أخرة.
لابد النظر
واني انا بس باخد الدنيا كوسيله.
أيوة.
ولازم كل حاكم مسلم يحكم البلاد
الله.
يفهم الناس ان الدار دي دار وسيله يا اخوانا، فعيشوا فيها على انها وسيله الى الجنه.
تقتلوش بقى وما تعملوش
فما فيش داعي ان
التقاتل، وكل حزب لديه
احنا ما نظلمش حد، والمال يوزع بما قسمه رب العزه والجلال.
أيوة.
لكن ما يعملوا حسابكم ان ما هيش دي الدار اللي هنعيش فيها ابدا الابديه. هم بتوع الصحافة وبتوع الإعلام اللي قاعدين في التلفزيون بأموال الشعب نفسهم، لو يفهموا الناس الكلام ده ويرجعوا ربنا سبحانه وتعالى البارح نصلح حاله. إنما هو عايزنا نعيش عيشة غربية زي وناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ويقول لك إيه إحنا عايزين نبقى حلوين كده وخليها ليبرالية خليها مش عارف إيه. يا جماعة دلوقتي أنتوا دلوقتي عايشين في الدنيا دي ليه؟ ما فيش لما لا تشعر بأنك فقير والله غني؟ ليه عايز تعيش في الحياة كأنك رب بتتحكم في كل حاجة وأوامرك تبقى مطاعة؟ وإلا يا أخي لا، الحكاية كلها إن فيه إله خالق أعد الكون خصيصا وأقامه في كل لحظة من أجلنا. يبقى لازم تراعي هذا الخالق سبحانه وتعالى
الله.
تراعي إن هو ملك على عرشه، والملك له أوامر وله أحكام
لازم تنفذ.
لازم تنفذ. أنت ليه بتتجاهل هذه القضايا؟
أيوة يا سيدي.
غريب في الأمر إن هم يتجاهل. ليه؟ لأن التوحيد مش داخل في قلوبهم. لو دخل التوحيد في قلوبهم وعلموا أن الله هو الغني بذاته، وأن الله عز وجل إن شاء جعل الناس أمة واحدة في لحظة، وإن شاء ابتلى العبادة ليحقق حكمته سبحانه وتعالى. فلا بد أن نؤمن باسم الله القدير وباسم الله الحكيم معا، ويجمع العبد بين الإيمان بقدرته والإيمان بحكمته. فما يعيش في الدنيا كده تايه له عارف دين ولا عارف أي حاجة خالص، يقول لك أنا آخر النهار يروح يشرب خمرة يقعد مع واحدة يعربض معاه وفي الآخر خلاص انتهت الحياة على كده. أهذه حياة تقبل؟ نعم.
يبقى إذن النداء لطرفين، طرف مؤمن مبتلى مصاب، يعني سواء زوجة مع زوجها، سواء ابن مع أبي، أب مع أولادي إلى آخره، أي من هذه الأشكال، يعني مواطن في وطنه، حاكم مع بلده إلى آخره. كل هذا لو كان مؤمنا فنحن نلفت نظره أن العاقبة عظيمة جدا، إنما فصبنا أجرهم بغير حساب.
صحيح.
وعلى الطرف الآخر اللي هو بقى العربي الذي كلمة حضرك بقى
ينتبه ان هو في دار ابتلاء، في دار هي وسيله الى غايه سيبقى فيها في جنه عرضها السماوات والارض ان اطاع ربه، او نار لا تطاق. ده احنا بنحسبها بالعقل يا استاذ محمد، هنلاقي ان الشرع هو الافضل لنا، لأن اللي وضعه لا يريد مصلحة منا، إنما غني عن العالمين. فما بالك بقى لما ننظر لها بالوجه الآخر، إن في عقوبة ستترتب على الحساب على هذه الأمانة اللي حملنا إياها، النار التي لا تطاق. نارنا في الدنيا جزء من 70 جزء، جزء من النار اللي ربنا أعدها في الآخرة، فهو هيعمل فيها إيه؟ هيتصرف معها إزاي؟ ما هوش مؤمن بها، والله ينتظر بقى لما تشوف بعينك، ساعتها تقول زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى، الموقف اللي انت بتشوفه دلوقتي، ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ هي فوضى؟ انتوا بتخلي الدنيا دون يدكم ولا ايه؟ ولك ازاي؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. ربنا سبحانه وتعالى
ناسي ده ليه يعني؟ في إيه؟
شاء الإنسان أم أبى لابد أن يعود عبدا إلى ربه فقيرا بذاته. ولذلك نذكر بالعبارتين اللي قلناهم المرة اللي فاتت والمرة دي برضه إن عقيدة أهل السنة والجماعة إن في توحيد الربوبية لله عز وجل بتقوم على أن وصف الغنى والكمال وصف ذاتي انفرد به رب العزة والجلال، وأن وصف الحاجة والافتقار وصف ذاتي لكل مخلوق على وجه الاضطرار. دي بتاع الحلقة اللي فاتت،
دي الفقرة الأولى في قضية الفقرة
الثانية. الفقرة الثانية
الجامع بقى بين
الجامع
والحكمة.
بين مشيئة العبد وحكمته فقره وعبوديته، والجامع بين مشيئة الله وحكمته غناه وربوبيته. فالله عز وجل هو رب العالمين، والحمد لله رب العالمين.
نعم. طيب احنا قلنا الجامع بين مشيئة العبد وحكمته فقره
وعبوديته،
يعني اذا مرض أن تكون لك حرية وأن يكون معها الضابط، المرض هنا بين
لله
الفقر
عز وجل
والعبادة.
للعبادة فقر والعبادة والتزام العبادة، لأن العبودية هي العبودية إيه؟ أما إن نعرف توحيد العبادة يقول لك طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل، افعل كذا ولا تفعل كذا، أخبرك عن شيء صدقه، أمرك بشيء نفذه والتزم بذلك إلى أن تموت.
ده غريب حضرتك بعد ما قلت كلا إذا بلغت التراق في قضية المشهد الموت، أيحسب الإنسان أن يترك سودة؟ في إيه؟
يعني ده هو من ناحية العقل.
في كده بتقول حرية وبتاع.
لا. من ناحية العقل، ولذلك الصوفية لهم
سودة.
الصوفية لهم عبارة جميلة. ما هو مش كل اللي عنده الصوفية غلط. أيوة. يعني في حاجات منهم بتطلع جميلة جدا جدا. بيقولوا فيها إيه؟ الحرية بيربطوها بمعنى العبودية. وأول ما نتكلم في الكلام ده كان فعلا أوائل الصوفية. قالوا إن العبد عشان يصل إلى كمال الحرية لازم يحقق كمال العبودية لله، فكمال العبودية لله وأن يكون متعززا بعزة الله فقيرا بذاته إلى الله، هي دي الحرية الحقيقية. ما هو أنت دلوقتي إن ما كنتش عبد لله هتبقى عبد للهوى أو عبد للشيطان،
لازم تتسخر لحاجة،
لازم
مش هينفع.
أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. دول الجماعة الليبراليين اللي بدوروا على حكاية الإيه، على حسب هواه اللي يشتهي بحرية. لا، نقول دي عبودية هوى. انت عايز تعيش في الحياة على ان انت رب كل حاجة تعملها كأن انت اللي مالك وانك انت اللي عقيم
وانت بقى اللي تعمل الدستور وانت اللي تقنن وانت اللي تمشي الدنيا.
انما احنا لا، عايشين في الحياة على ان احنا عبيد لرب العزة والجلال،
هم خلقت الجنة
ومش عبيد لاحد سواه. شوف الحتة ديت،
ومش عبيد
لاحد سواه، لا عبودية الا لله عز وجل. دي اللي بيسعى اليها كل واحد شيخ بيطلع جهده كله منصب على توحيد العبادة لله عز وجل، سواء كان هو موفق في العرض او لم يوفق، لكن دي نيته وحسن نيته بيتكلم، ولازم نحسن به الظن، لان هو بيتكلم ممكن واحد ليبرالي ياخذ منه موقف، احسن به الظن، لان هو ما يريد الا ان تكون عبدا لله عز وجل. ودي في حد ذاتها مطلب عالي وراقي جدا جدا من كل الدعاة الى الله عز وجل. فهنا بنقول ان كمال العبودية لله هي كمال الحرية الحقيقية، لان العبودية منهج، فالمنهج ده دستور، الدستور ده هو اللي بيحدد نبقى عبيد لله ولا عبيد لغير الله عز وجل.
الدستور هو اللي بيحدد نبقى عبيد لله،
الدستور اللي بدعه ربنا سبحانه وتعالى.
نعم.
فهنا بقى الـ 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 مسألة اللي كان إجابة السؤال اللي كانوا بيسألوا عليها، اللي عايز يدرس
كيفية الدراسة الله يفتح
إن كان لسه فيه يعني وقت متيسر ولا حاجة،
أنا لنا قرابة يعني 10 دقائق.
طب كويس، ممتاز جدا جدا جدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بالنسبه
برضه الاستاذ المخرج معانا هيدينا الارقام والموقع على الشاشه.
طيب ماشي. دراسه الدورات العلميه بيرجع فيها للموقع بينزل المحاضرة محاضرة محاضرتها، وإحنا بنرفع بعض المحاضرات ديت على الموقع تباعا أولا بأول، والكتاب موجود نسخة إلكترونية مجانية منه على الإنترنت. وزي ما قلنا إحنا عاملين الدورات دي يا دكتور محمد في دورة أصول العقيدة اللي بيدرس يوم الجمعة هنا في قناة الحافظ، ودورة منة القدير عبارة عن منهج متكامل لسنة كاملة مجلدين في كل دورة. دي الدورة الثانية اسمها منة القدير، والدورة الثالثة منة الرحمن، هو وفي دورة كمان رابعة بس ما فيش مجال لسه لتدريسها لأن هي خلص
الحمد لله،
اسمها كفاية الطالبين. نعم. احنا مسميينها هي، لكن هي سنوات دراسية كاملة جامعية أعلى من أي مقرر في أي جامعة.
ما شاء الله.
يعني الحمد لله عاملين على أساس أنها تكون أعلى من أي مستوى موجود في أي جامعة، بحيث الطالب لو أنه فرغ المحاضرات دي كتابة، يعني يسمع المحاضرات في الموقع يفرغها كتابة، بعد ما يخلص ال 120 محاضرة بيبقى أستاذ متخصص في العقيدة. احنا لنا يعني الدكتور محمود وعد انه لو نفذ الكلام ده ان اللي هيدرس الاربع دورات ديت بيبقى استاذ متخصص في العقيده، بيبقى فاهم راقي جدا جدا، خصوصا في قضايا التوحيد الهامه زي توحيد الاسماء والصفات وتوحيد الربوبيه اللي احنا بندرسه النهارده في منهج القديم. هو بس عايز جديه يعني احنا بنقول اللي جاي يدرس مستواه، يعني بنقول لو هو واخد بس دبلوم او ثانويه هيستطيع ان يستوعب هذه الدورات. إذا كان بتوع الابتدائي والإعدادي أحيانا بيشاركوا فيها في المحاضرات اللي سجلناها وبيبقوا فاهمين، فما بالك بقى لما يكون واخد ثانوي، هتساعده جدا 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 في إن هو يفهم العقيدة ويفهم الحياة، لأن العقيدة أساس.
مفيش دراسات خاصة بسن خاصة
احنا مش شرط بس يكون حاصل على الثانوية أو ما يعادلها على أساس
هي
دي دورات، ما هياش دورة أصل بعض الناس بيخلي الدورة بيقول دورة إيه؟ بعض الإخوة بيتصور حكاية دورة إن دي دورة مثلا شهر ولا اتنين في الصلاة أو دورة في الصيام أو دورة مش عارف إيه كده في الفقه أو كده، لا دي دورة متكاملة لدراسة العقيدة من أولها إلى آخرها. يعني يدرس الدورات ديت يبقى استوعب العقيدة بالشكل اللي بيبقى أعلى فيه من أي واحد جامعي.
أنا في الحقيقة يعني طبعا يعني هو يعني بقف أمام طرح حضرتك، يعني أناشد جموع المشاهدين، وهذه والله في الحقيقة المناشدة مني شخصيا دون أي لفتة من فضلة الدكتور، يعني مثل هذه المشاريع الرائعة المباركة الضخمة يعني مفروض أن ترعى وأن يتم رعايتها من قبل أصحاب الماديات وأصحاب النفوذ إلى آخره، أصحاب السلطان في هذه البلد. يعني أنا شايف يعني ليه ما يحصلش تنسيق مع الهيئات الرسمية ويقبلوا مثل هذه الأطروحات الرائعة؟ ليه ما يحصلش مع أصحاب اليد سواء يد عليا أو سواء يد مادية أو إلى آخره، ويحصل تعليم هذه يعني المناهج لكم كبير من شرائح المجتمع المسلم؟
والله إن شاء الله أملنا أن يعني إحنا لما اجتهدنا في أن إحنا نعمل الدورات، لأن كانت في مشكلة في العقيدة دكتور محمد، هي إيه المشكلة؟ أن الطالب بيتوه يروح يدرس العقيدة فتلاقي مثلا مسك كتاب تاه فيه، وهو عايز كلام بسيط وسهل وفي نفس الوقت يكون أصيل ومتين جدا
ونازل للواقع. أنا شايفك نازل للواقع جدا
ويعيش فيه، وفي نفس الوقت يكون مستغني فيه بإيه؟ بالله عز وجل من خلال أسباب إحنا سعينا من خلال 5 سنوات وإحنا قاعدين نقلب في هذه الدورات وبنسجلها إن هو يسمعها، لأن العلم بيجي بالتلقي ما بيجيش بالقراءة. يعني واحد يقول لك أنا هقرأ الكتاب، أقول له لا مش هينفع، قراءة للكتاب لوحده لا، لان في معاني احنا مثلا ذكرناها في هذه المحاضره
طبعاً.
لو واحد تابعها منا هيستوعب في المحاضره اشياء ما يقدرش يستوعبها من الكتاب. فلازم اللي احنا عايزينه ان يمسك المحاضرات يفرغها كتابه. فالمحاضرات مقترنه بالكتاب، فبعد ما يستوعب العقيده كويس ويقرا في الكتاب بيبقى عنده بقى فهم راقي ويقدر يقرا في اي كتاب في العقيده.
هو من كان شيخه كتابه كان ذلله اكثر من صواب.
انا بشترط في اي طالب بيسجل معانا في الدوره عشان اعمل له اختبار خاص بيه، والاختبار في نموذج منه في اخر كل كتاب 100 سؤال وكل سؤال 4 اجابات، يختار الاجابه الصح وثلاثة خطأ. فالمئة سؤال دول بيرهقوني في ان انا احط قاعدة بيانات. احنا عاملين برنامج بقاعدة بيانات فيه حوالي 15,000 سؤال كمبيوتر بيختار للطالب اختبار وبعته له، فالاختبار بيحله وان جاب 80% يبقى ناجح، اقل من 80% عم يعتبره صح. ليه؟ لانه ما ذاكرش، لازم يذاكر فبيفرغ وبقى عايش مع المحاضرة كلمة كلمة. بعد ما بيستوعبها وبينجح انا ما بسمحش لحد ان هو يكون فقل، اذا كان عنده الهمة العالية الهمه اللي يقدر من خلالها اقول ده هو داعي هينفع امه ويبني جيل، والامه لن تنتصر الا بهذا، يطلع عندنا جيل. ولذلك انا املنا اي حد من اهل الخير طلبه العلم والدعاء الى الله عز وجل اللي بيطلع على منابر ويبقى عاجز الطالب ما يعرفش يتكلم، ان هو لو سمع الكلام ده ودرسه مستواه بيتحسن وبيضيف جديد للناس، الناس بتحس بالاثر على طول. انا مجرد ما يوصل المحاضره رقم 14 او 15 حياته بتتغير،
بيقول انا كنت قبلها حاجه تانية والوقت حاجه تانية. فده واقع من خلال اكتر من 1000 طالب بنتابعهم. فاحنا بنقول في الحاله ديت ان اللي يوزع بس الكتب دي مجانا لطلاب العلم والدعاء يبقى جزاه الله خير من اهل الناس اللي معاهم فلوس كثيره جدا واحيانا الفلوس ما احناش عارفين.
ورعايه مثل انا يعني نعم. انا اناشد جموع المشاهدين وهذا مطلب شخصي انا احترم اقدر اعتز بكل يعني شخص زي ما بيقولوا بروفيشنال يعني متخصص في مجاله ابدع وازكى هذا العلم او تخصصه بهذا الشكل. يا فضيلة الدكتور يعني ما شاء الله امتعنا بهذا الطرح وهذا العرض يعني. ففي الحقيقة انا اتمنى من خلال قناة الحافظ من خلال فضيلة الدكتور من خلال دار العقيدة ان يكون هناك رعاية من اصحاب النفوذ واصحاب الماديات في مسألة يعني انماء هذا العلم واشهاره بين الناس.
الله يا دكتور محمد أنا لما عملت الثورات دي لان انت لو طلبت من حد هي تلف كتير. لو انت طلبت من حد هيقولك لا ده احنا الناس من نفسها هتحس بيها وستطلبها واحنا حطينا مجانية خالصة للي عايز يدرس من نفسه. بس المتابعة اقبلت ازاي المتابعة ومسألة الاختبارات والاشياء دي حتى على الاقل هو بيدفع تكلفة الكتاب لان مش هطبع الكتاب وراح اوزع عليه مجانا.
حضرتك قلت حتى تجيب الكتب
ووزعها يعني. لك عشان كده احنا بالنسبه
لا بعيدا اي انتساب لحضرتك او لل
اللي انا عملته يعلم الله عز وجل ان انا حتى لما سبت
اتكلم على العلم ذاته
يعني. انا لما سبت الجامعه في السعوديه وهم كانوا بيتحايلوا عليا للبقاء وانا قلت لهم لا انا كان في دماغي هذه الرساله ان انا الف دورات علميه جامعيه تدرس في جامعات او في معاهد اعداد الدعاه على مستوى عالي وراقي جدا جدا يكون اعلى من اي مستوى موجود في جامعه من الجامعات اللي بتدرس في العالم الاسلامي. والحمد لله وفقت جيده جدا وان شاء الله هيبان اثرها على المسلمين.
يا شيخنا قضيه اسماء الله الحسنى
هي مش بس الاسماء هي القضيه كلها
لا بدايه هذا الطرح يعني
بالنسبه
يعني
للدورات يعني
آه.
لا هي الاسماء الحسنى كان بحث منفصل لكن الدورات دي كان احنا بنقعد في القسم.
انا قصدي كان بدايه العمل
الدورات يعني
قبل الدورات العمل اللي هو العمل الضخم
كان مشروع اسماء الحسنى نعم صحيح خد مني فتره طويله يعني. لكن الدورات ده اصلا هو كان السر فيها كان مجتمع في القسم في المملكه هناك في الجامعه عايزين طرح جديد لطلبه العلم بدل الكتب اللي بتدرس بقى لها فتره طويله. هي طبعا كتب السلف الصالح ودي المصدر بتاعنا
يعني يرتبط بالسلف وواقع الحدث
بس واقع يعيش الحدث. فمساله تاليف مقررات صعبه ما سهل عشان واحد شيخ يقعد هناك يفضل يالف لهم ويعمل كده يعني. الحكايه ديت عايزه تجرد وان الواحد يبقى قاعد ما يطلبش اجر ما يطلبش اجر في مقابل هذه الامور يعني يعملها كرساله. فاحنا عملناها كده على اساس ان
الله يتقبل
رساله 8 مجلدات الطالب بيدرسهم. طب هو لو الفها بتاع دوت كتب طب ما هي محتاجه شرح لهذا الكلام. فاحنا قعدنا نسجل فيها حوالي 4 سنوات تسجيل مرئي قدام طلبه علم 500 واحد من طلبه اغلبهم ائمه وخطباء ودعاء وكده يعني طلبه علم. شرحنا لهم هذه الدورات يعني محاضره محاضره ومطلبه مطلب كل مطلب بمحاضره مدتها ساعتين ونص. فخدت فتره كل مجلدين وكل سنه معاها اسطوانتين دي في دي موجود على الموقع مجانا.
الموقع ايه بقى اسمه؟
الموقع رضواني.net لطلبة العلم ورضواني.com ده لعامة الناس.
في www.rضواني.com وفي www.rضواني.net
فطلبة العلم يدخل
على العقيدة المصرية حضرتك برضو اشرت اليها اللي هي فيها اساس
اللي هي ده احنا عملنا كده لان على اساس ان مصر طبعا شرف ان يكون مصر رائدة في هذا المجال في انها تعرف الناس بالحق وتعرف الناس بمنهج علمي متكامل عمله باحث مصري. انا اتشرف بان انا اكون مصري وان يكون هذا طالع من مصر
يعني مش بس يعني مبحث صدقه جاريه
وحسنه جاريه. الله يتقبل اللهم امين رب العالمين.
الحقيقه يعني فضيله الدكتور احنا استمتعنا بهذا اللقاء.
الله يحفظك
الدكتور. في كلمه تحب تختم بهذا اللقاء؟
انا اسال الله عز وجل ان يتقبل وان يجعل ذلك في ميزان حسناتي وحسنات الدعاء اللي درسوا هذه الدورات وطلبه العلم والمشاهدين ان شاء الله عز وجل وتكون سبب في عتقنا من النار ودخول الجنه.
اللهم امين. طب كلمه توجهها لطلاب العلم لا سيما يعني من يستمعون لجميع الدعاء يعني على حد سواء.
انا املي من طلاب العلم من طلاب العلم وحتى من المشاهدين الراغبين في الدراسه اي كان طيار لا بيتعدل على طول على فكره اي واحد بيدرس معانا حتى لو كان مع اي جماعه بيتغير اموره على طول بيفهم العقيده صح. ولذلك بقول الكلام ده اولى به كل الجامعات اللي على الساحه.
انت بتطلق الدعوه لكل الناس
كل الناس
اتفضل
لان هي لكل مسلم إيه؟ لكل مسلم. انا بقول له بس انا اتمنى ان هو يدرس هذه الامور بالشكل اللي انا اتمناه اللي انا حطته على ترتيبه المحاضرات من 1 لغاية 30 في كل دوره يمسك الدورات يفرغها سماعا من المحاضرات. انا مش عايز منك اكتر من كده.
يفرغها كتابته
بس
ماشي
كده ان شاء الله بعد المحاضره رقم 10 ان احس بفائده يدعي لي واتصل عليا يقول لي يا دكتور جزاك الله خير.
احنا بقى نختم للمشاهد اللي قاعد قدامنا والمشاهده الكريمه اللي هم مش طلاب علم، ناس يعني بيجتهدوا اللي هم يفهموا الاسلام والدين من خلال القنوات الدينيه الرائعه دي.
نتمنى
كلمه بقى ليهم يعني بشكل موجز يعني.
احنا نتمنى منهم ان شاء الله عز وجل ان هم يتابعونا في قناه الحافظ على شرح هذه الدورات ببساطه، ويبقى معاهم قلم برضو ورقه كده اللي يعرف يكتب منهم يكتب عناصر رئيسيه كده ويحفظها ويكفيه ان شاء الله عز وجل بعد فتره يتعلم عقيدته ويفهم التوحيد ويرجع به فقيرا الى ربه الغني بذاته. والله عز وجل يتقبل منا ومنهم، ونسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولهم وأن يجمعنا مع صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني في الختام احنا اتكلمنا النهاردة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، الفقرة الثانية الجامع بين مشيئة العبد وحكمته فقره وعبوديته، والجامع بين مشيئة الله وحكمته غناه وربوبيته. عقارب ساعتنا دارت رحاها مسرعة لتعلن إشارتها أنه قد انتهى وقت الحلقة اليوم، ومن ثم أتوقف. أشكر بكامل التحية الأستاذ الدكتور فضيلة الشيخ محمود عبد الرازق الرضواني أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة، جزاك الله خيرا.
الله يحفظك ويبارك فيك.
كذا أني أشكر قناة الحافظ الفضائية وكل من قام وساهم وشارك في إنماء وإثراء مثل هذه الحلقات المباركات. شكرا أستاذ هيثم والجميع على رعاية هذه الحلقة، وجزاكم الله عنا خيرا. كان معكم على الهواء مباشرة محمد مصطفى القطان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.